بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الحيل قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب لأخذه القيمة، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيطيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أموالكم عليكم حرام، ولكل غادر لواء يوم القيامة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال سماحة الشيخ رحمه الله: يعني فضيحة يفضح بها يوم القيامة لغدرته وخداعه، نسأل الله العافية. الرواية الأخرى: عند إسته، يعني ينصب له على فخذه إليته حتى يعرف أنه خادع يغر الناس، نسأل الله العافية، غادر. فسئل عفى الله عنك: وجهة نظر هؤلاء الذين يبيحون إحلال الجارية بعد تسليم القيمة، فأجاب: مجرد الحكم على الظواهر ولا ينظرون إلى المقاصد، والشارع نظر إلى المقاصد وراعى المقاصد وبين أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، حرم الحيل وبين بطلانها، فإذا غصبها ليحتال على أخذها بالدعوى الباطلة أنها ماتت لا ريب أن هذا من أقبح الخداع، وأن قول من قال بصحة البيع قول فاسد مخالف للقواعد الشرعية ولمقاصد الشرع، فلا نعلم لهم شبهة إلا شبهة الظواهر أنه أخذ القيمة ورضي بالقيمة، وهذه القيمة مجبر عليها بدعوى الموت، ما أخذها راضيا بها. ولهذا نبه المؤلف رحمه الله، وهو قول شنيع. فسئل: هل ترجع لصاحبها يا شيخ؟ الجواب فأجاب: ترجع إلى صاحبها ويؤدب، يجلد يضرب يؤدب، وترد الجارية إلى أصحابها إلى مالكها. وسئل: أحسن الله إليك، الغدرة عامة في كل غدرة ولا خاصة ببعض الغدرات؟ الجواب: ظاهره العموم، لكن الغدر في العقود أشد المعاهدات، في العقود أشد المعاهدات. وسؤال: أحسن الله إليك، جرأة بعض الشراع على البخاري لهذا الباب؟ فأجاب: نسأل الله السلام، هذا محله، لكن التعصب والعمى، لأن الكلام في الحيل وهذا من الحيل، أقول هذا محله، لكن سبحان الله العظيم، نعوذ بالله من الهوى. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار.
قال سماحة شيخنا رحمه الله: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم بالشرع، وقد يأتيه الوحي في بعض الأشياء وقد لا يأتيه الوحي في بعض الأشياء، فيحكم بالظاهر، وهو داخل في قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو موحى إليه أن يحكم بالشرع، يحكم بالبينات والأيمان شرع، فإذا صار هناك تدليس وخداع فالإثم على من فعله، فهذا قال: فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق من حق أخيه شيئا فإنما أخطأ له قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها. إذا تواطأ مع البينة على الظلم والبينة ظاهرها العدالة يكتب عند الحاكم وحكم به بها وهي متواطئة مع المدعي، أو قد لبس عليها وغلطت فلا يحل ذلك للمدعي الظالم فإنما أخذ قطعة من النار، نسأل الله العافية. وكذلك المحكوم عليه صاحب اليمين إذا كان المدعي مثلا ما وجد شهودا أو ما أشهد شهودا أو مات الشهود أو غاب الشهود ثم حكم عليه الحاكم باليمين، فالحكم باليمين ما تبرئه مما عنده، ويعلم أن عنده المال، فكون المدعي فقد شهوده أو أحسن الظن به ولم يشهد عليه حين أقرره أو حين باعه فلا يشغل هذا في ظلمه وجحد حقه. باعه السلعة مثلا ب10,000 ريال وأحسن به الظن ولم يشهد عليه أو مات الشهود وقال ما عندي لك شيء يكذب وحلف، هذه اليمين باطلة ما تنفعه، بل عليه وزرها كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين صب يقتطع بها مالا لمسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي اللفظ الآخر من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. قال يا رسول الله وإن كان يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك، رواه مسلم. المقصود أن هذه الأيمان الفاجرة ما تحل الحرام، والظالمون والسفهاء والفاسقون يستغلون تفريط المدعي أو موت شهوده أو نسيانهم أو غير ذلك، يستغلون هذا في جهد الحق، نسأل الله العافية. فسئل عفى الله عنك من ذلك اللعان هو حكم بالظاهر، فأجاب هكذا اللعان الباب واحد، إذا لعنها وهو ظالم لها فعليه لعنة الله، نسأل الله العافية. وهكذا إذا لعنته وهي كاذبة عليها غضب الله، وما تنفعه الشهادات ولا تنفعه أيضا. نعم
نسختي يختصمون إلي في الحديث المصاب وفي هذا الحديث. أخ محمود قرأ تختصمون.
نعم في نسخة تختصمون الأظهر تختصمون.
قال رحمه
أحد مع نسخة الشعب مع أحد يونية تختصمون
لا إلي
تختصمون
ازاي تبقى تختصمون؟
انما لهم تختصمون،
قد يكون وانهم يختصمون.
قال رحمه الله باب في النكاح. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور إن أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح.
هذا قول الأحناف. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى، وهذا من أشنع المقالات، نسأل الله العافية. والأصل في هذا أنه وقع في مذهب الأحناف من الفساد والمخالفة للشرع الشيء الكثير، لأنهم ليسوا من أهل العناية بالحديث، يعني السبب في قول بعض الأقوال الضعيفة جدا في مذهب الأحناف أنهم قليلوا البضاعة في الحديث. نعم. وجم أن لأنهم ليسوا من أهل العناية بالحديث وجمع ما ورد في ذلك، والعناية بمقاصد الشرع، أخذوا بظواهر العلل والأقيسة، ولهذا يقال لهم أصحاب الرأي، لأنهم حكموا الرأي في غالب المسائل، وغلب عليهم الجهل بالسنة وبالأصول. فلهذا وقع في مذهب الأحناف من المسائل الفاسدة والعقود الباطلة والسمعة السيئة ما لم يقع في المذاهب الثلاثة مثله فنسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وعن كل مسلم. وسئل رحمه الله تعالى إذا أخذ لها وشهد أنها رضيت للشهيدين وهو ما استأذنها ولا حضرها يصح النكاح؟ فأجاب يصيرون شهداء زور ما يصح النكاح، وعليهم الأدب، عليهم أن يؤدبوا إذا ثبت ذلك وأن يجلدوا. فسئل يا شيخ الوقوع من الإمام نفسه أو من أتباعه؟ فأجاب من الجميع، من أبي حنيفة ومن جماعته. سئل رحمه الله تعالى عندنا بارك الله فيك يستفتون في رضاء الأم الشهود، فأجاب لا، ما يكفي لا الأب ولا الأم، لا بد من البنت، إن كانت بنت تسعف أكثر لا بد أن تسأل، فإذا سكتت كفى. فسوى لو كانت صغيرة؟ فأجاب إذا كانت دون التسع فالقول بأن أباها خاصة يزوجها قول جيد، لا بأس إذا كانت دون التسع للأب خاصة، لحديث عائشة كونه تزوجها وهي بنت 70 ولم يعلمها الصديق وهي بنت 70 أو 60. نعم، يعني أن الصغيرة لوليها أبوها خاصة أن ينكحها. طبعا هذا إذا لم يكن الأب سفيها، بعض الآباء عنده سفاهة، ربما يرد الصالح ويقبل الطالح من أجل ماله أو من أجل قرابته أو من أي سبب من الأسباب. فالسفيه أصلا والكافر ولايته منقوطة، الكافر لا يكون وليا وكذلك السفيه سيء التصرف. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابن جارية، قال فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه إن خنساء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان،
للأسف انتشر الآن يعني وهذا كثير جدا، يفهم بعض الناس حتى تستأمر يعني يطلب أمرها هي ولا يلزم يعني أن تشهد على النكاح، خلاص طالما الثيب التي جربت الرجال من قبل أذنت خلاص لا يلزم ولي، وهذا باطل، إنما الولي في البكر والثيب، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح صحيح على قول الجمهور على الأحناف، لا نكاح إلا بولي، لابد من الولي وشاهد عدل. نعم.
قال رحمه الله وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهد زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها.
سؤال رحمه الله تعالى قوله عفى الله عنك في مسألة قصة خنساء، فأجاب لأنها أيم، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها أنكر على أبيها. وسئل امرأة ولد جعفر أرسلت إلى شيخين من الأنصار، فأجاب خافت، يعني خافت أن أباها يزوجها، أرسلت إليهم تعلمهم تروني ما رضيت، يعني تقول لهم ما رضيت، إن زوجني فأنتم شهداء أني ما رضيت قصدها تحتاط. وسئل أحسن الله إليك يقال النجس والنجس ولا النجس فقط؟ فأجاب المعروف بالتسكين، نجشا نجشا مصدر نجشا. وسؤل يعني كأنها ما وقع قصة خنساء خافت وهو لم يقع، فأجاب كأنها ما وقعت والله أعلم، لكنها خافت لأنها سمعت أو يهددها أنه سوف يفعل. وسؤل عفى الله عنك إذا نكحت البنت وهي صغيرة دون أخذ إذنها لكن بعد سماعها حقها في التراضي يعاد النكاح؟ فأجاب يجدد، أحوط تجديد النكاح، أحوط خروجا من خلاف العلماء، بعض أهل العلم يجيزه إذا رضيت، إذا أمرت قول أبيها وأجازته أو أمرت قول أبيها وأجازته يجيزه، لأنه نكاح معلق. ثم هي لا تصدق إذا دخلت عليه وسكتت ودعت أنها ما رضيت تكذب، لأنها لو كانت ما رضيت أنكرت ولا أطعته. فسأل تجديده بالمهر السابق ولا مهر جديد، فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان ما دخل بها بها المهر الأول أو أقل أو أكثر، أما إذا كان دخل بها وواطئها لابد من مهر جديد، لأن المهر الأول لها بمستحلة من فرجها. وسؤل أحسن الله إليك: هذا يكن عن الأحناب ببعض الناس، ما يجوز أن يسميه بالاسم؟ فأجاب: ما ود أن يسمي أحدا من باب تحاشي الألفاظ، من باب ترك التعيين. مقصود بعض الناس سواء حنفيا أو غير حنفي. فسؤل من باب الأسلوب في الدعوة، فأجاب من باب أنه لا غيبة لمجهول. وسؤل: عفى الله عنك، سكوتها يعتبر رضا؟ فأجاب: نعم، سكوتها رضا إذا كانت بكرا. وسؤل: وإذا ادعت أنها ما علمت بالعقد ولكن رضيت لما علمت؟ فأجاب: إذا ادعت بعد الدخول ما يقبل لها شيء، إذا دخل عليها وسكتت فهذا علامة على أنها أجازت النكاح. وسؤل: تقول إنها أجازت بعد الدخول ولكنها ما علمت بالعقد؟ فأجاب: المقصود ما يقبل قولها إذا كان وليها يقول إنها رضيت أو سكتت يكفي، لأنها لو كانت غير راضية في أول ليلة تصريح ما تريده. وسؤل: إذا كانت في وقت العقد مثلا ما أخبرت؟ فأجاب: المقصود إذا أدخلت عليه وسكتت بس كفى. نعم نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن زكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن؟ قلت: إن البكر تستحي. قال: إذنها صماتها. وقال بعض الناس: إن هوى رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطئ.
ما شاء الله العافية. نعم.
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن.
وهذا من العادات ليس من العبادات. إذا واحد لا يحب الحلوى لا بأس عن راحته. نعم. لا يلزم الإنسان بهذا. نعم.
فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقال لي: أهدت امرأة من قومها عقة.
أهدت امرأة ولا أهدت لها؟
عندي أهدت امرأة.
أهدت لها. نعم.
فقال لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فذكرت ذلك لسودة، قلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك.
بالنسخة: وقلت لها. نعم.
فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد علي أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك. وقوليه: أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت:
جرست نحله العرفط.
نعم.
نعم.
نحله يا شفية.
أو في جزء نحله. نعم.
وقوليه: أنت يا صفية. فلما دخل على سودة قلت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادره بالذي قلت
لي. أبادره هكذا لو بادئه
أبادره.
أبادئه. نعم.
بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك.
يعني خوف تخاف منها. سودة بنت زرعة رضي الله عنها. كانت امرأة قارة في بيتها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه ولزمنا الحصر في حجة الوداع ما خرجت حتى ماتت. كانت امرأة بدينة رضي الله عنها إذا خرجت عرفت. ثم رأى عمر مرة قال ارجعي يا سودة قد عرفناك. إنها كانت بدينة رضي الله عنها في جسدها، وهي التي أهلت لها لعائشة سودة بنت جمعة، وهو عمد في أن كل من تنازع عن حقه يسقط المطالبة به. أهلت لها لعائشة لما خيرها النساء بين المطلق وأن تبقى معه، قالت أبقى معك أم للمؤمنين وأهب ليلتي لعائشة. سودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاه ما خرجت حتى مات بعد وفاة الرسول. كل نساء خرجنا إلا سودة. خرجنا للحج في المقدمة عثمان بن عفان، في المؤخرة عبد الرحمن بن عوف، وخرجنا مجتهدات ومعهن عائشة رضي الله عنها، لكنها لما حضرت الوفاة بكت حتى بلت خبارها وقالت ليتني أخذت بما أخذت به سودة بنت جمعة رضي الله عن الجميع، لأنهن تأولن قول النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقرة كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تأولنا هذا فخرجنا بلا محرم رضي الله عنهن، وليس في فعلهن حجة. بعض الناس يقول هذا يدل على الجواز، لا، هذا اجتهاد من عائشة ومع من الزوجات إلا سودة رضي الله عن الجميع، اجتهاد منهم. عندنا حديث الرسول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم لها. وأما يوم وليلة في بعض النصوص وثلاثة أيام بلياليها في أخرى فهذا خرج. هل العادة هنا مقصود ولا غير مقصود؟ ها؟ مقصود؟ غير مقصود. لماذا غير مقصود؟ لأن حصل فيه اختلاف الآن، يوم هو يوم وليلة ولا ثلاثة أيام بلياليها. فالفقهاء والمحققون يقولون هذا غير مقصود، لذلك اختلف مرة يوم وليلة ومرة ليلة وثلاثة أيام بلياليها. فقالوا على الذي يسيره الراجع على قدميه في ثلاثة أيام بلياليها يقطعه الراكب في يوم وليلة، فعلى حسب المركوب. وليس المقصود أنه لو كان دون اليوم والليلة يجوز، لأنه ممكن تطوف العالم في أقل من 24 ساعة، ليس كذلك؟ تطوف الدنيا بالوسائل الحديثة. فإن قيل الأمر يختلف عن زمن الرسول عليه الصلاة والسلام يقال لا، الله جل وعلا حينما شرع هذا الشرع المحكم شرعه وهو حكيم عليم تبارك وتعالى، يعلم أن هناك وسائل حديثة، فلا يجوز سفر المرأة بالمحرم أبدا، ولا يسلمها لأخيها في المطار ولا من المطار. من أدراك بجوار المطار الطائرة تجلس بجوار من أدراك إذا الطائرة حصل فيها عطل ونزلت في مكان ما، من يرافقها هذه المرأة؟ لا يجوز المرأة أبدا تسافر بالمحرم ولو للحج. ولذلك قول الحنابلة هو الصحيح أن المحرم شرط في وجوب الحج. عندنا في الحج شرطان، شرط الصحة إذا تركه الإنسان حجه باطل كالإسلام، وشرط وجوب وهو منه بالنسبة للنساء المحرم. إذا لم يكن عندها محرم الحمد لله، وماتت ولم تحج الحمد لله ليست آثمة. أما إذا سافرت بلا محرم فهي آثمة. أما فعل زوجاته عليه الصلاة والسلام كلهن إلا إلا سودة، هذا اجتهاد منهن، اجتهاد لا يوافقنا عليه. ولذلك كيف يوافق عليه؟ وقد تأسفت عائشة وهي أعلم نسائه عليه الصلاة والسلام، تأسفت عليه وتأسفت على فوات الأفضل وفعل سودة بنت جمعة. فقول الملكية والشافعية وجود رفقة ثقات أو امرأة ثقة هذا قول ضعيف ليس بصحيح، وليس عليه أثارة من علم ولا أي دليل من السنة أبدا، لا قرآن ولا سنة، بل هو مخالف لعموم النصوص في النهي عن سفر المرأة بلا محرم. وذلك أن الناس تهاونوا في هذا في هذه الأيام، صار هناك تهاون شديد في هذا الباب، وهذا يؤدي إلى الفتن والعياذ بالله. المنكرات الفواحش والعياذ بالله.
والتي تحج بدون محرم التي تحج بدون محرم
آثمة، تحج بلا محرم آثمة.
والحج
الحج صحيح لأن هذا شرط وجوب لأن شرط صحيح.
يقوله بعدم جواز المحرم الأحناف
المالكية والشافعية، بعضهم يقول رفقة ثقات وأقول واحدة ثقة، هذا قول ليس عليه دليل، ليس عليه أي دليل من السنة، اجتهاد خاطئ، اجتهاد خاطئ.
استدل بالحديث حتى ترى الرضاعين ستخرج من طبعاء إلى بيت الله، تقصد بيت الله، لا تخاف إلا الله والذئب على ظنه.
هذه حكاية ليس دليل، يعني نترك هذا النص الصريح، لا تسافر المرأة بلا محرم من أجل هذا. هذا مفهوم ولا منطوق؟ هذا الذي تقوله مفهوم ولا منطوق؟
مفهوم.
ها؟ أسألك
مفهوم.
إذا تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم المنطوق. ليه؟ لأن الفهم هذا يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، فهم العالم المجتهد، وأما النص هو معصوم فيقدم المعصوم. هذه حكاية حال ليس دليل على الجواز
أو وقوع هذا الأمر مثلا قدرا،
قد يقع لا يدل على الجواز، وقوع قدرا كونيا لا يدل على الجواز طبعا. لا، هذا عند أهل البدع، هذا أهل الضلال، ولهم كل أفعال الله مبنية على المحبة والمراضي وليس المشيئة. لا، يعني هذا في أفعال الله في إرادته الشرعية الدينية مبنية على ما يحبه وأرضاه، أما الكونية القدرية مبنية على مشيئته تبارك وتعالى. نعم.
قالت رضي الله عنها: فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت المغافير؟ قال: لا. قلت: فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قلت: جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي به. قالت: تقول سودة سبحان الله، لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسكتي.
قال سماحة شيخنا رحمه الله ورفع درجته في عليين وألحقنا به في الصالحين مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح في كيد النساء فيما بينهن للأزواج في أشياء تتعلق بكون إحداهن قد تستأثر في شيء أو تتقدم بشيء إلى زوجها يحببها إليه، هذا مما طبع عليه النساء الضرات، كل واحدة تغار من أختها وتخشى أن يكون حبها أن يكون حب الزوج لها أكثر وأن يميل إليها أكثر، هذا أمر معلوم. من هذا الباب ما وقع لعائشة مع سودة ومع صفية في شأن حفصة، وفي لفظ آخر أن الذي سقته زينب لا حفصة. وبكل حال فالمعنى واحد، هو التواطؤ على الشيء الذي يحول بين الزوج وبين أن يخص واحدة بشيء قد يكون فيه إيثار لها على غيرها. فإن حفصة لما سقته العسل خشيت عائشة رضي الله عنها أن يكون ذلك مما يؤثر على رصيد المحبة لها والقرب منها، فتواطأت مع سودة ومع صفية في هذه الرواية، وفي الرواية الأخرى مع حفصة ضد زينب على أن يقولنا ما هذه الريح، وهو لا يحب الريح الكريهة عليه الصلاة والسلام. فإذا قال سقتني فلان عسل فليقل له جرست نحله العرفط، جرست يعني رعت نحله العرفط، والعرفط نبات له رائحة غير طيبة، له رائحة النبات له رائحة غير طيبة، يعني أن هذا بسبب هذا النبات خرجت هذه الرائحة. قال والمعنى أن هذا العسل فيه رائحة لأن نحله رعت له رائحة غير مناسبة أو غير مناسبة، والمقصود من هذا حتى يتركه في المرة الأخرى حتى لا يشتبه مرة أخرى عنده سبحان الله، مع التقوى والورع الذي فيه نساءه عليه الصلاة والسلام. لكن أمر الغيرة في النساء عند التعدد أمر معروف، لكن هناك انضباط بالشرع، انضباط بالشرع عندهن. لذلك في قصة حديث الإفك قالت: أصون لساني ما أعلم إلا خير، ما مع أنها ضرة لها. والصحابة لما استشيروا أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أهلك عند المرأة، قال حتى لا يشربوا مرة أخرى عندها، عند المرأة التي هي حفصة أو زينب. وهذا من الكيد الدقيق للنساء، فيجب على الزوج أن يكون حذرا وأن يستعمل مكارم الأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، ويحرص على تسكينهن وعدم إثارتهن بما يسبب شيئا من الشحناء أو الأذى للزوج. فسؤال رحمه الله تعالى: هل يعتبر من الإثم فعلهن هذه أو كان الزوجات معذورات في مثل هذا؟ فأجاب رحمه الله: محتمل. المعلق عبر بالكراهة، فأقل أحواله الكراهة، لأن غيرتهن قد تسبب التسامح في هذا، والعفو لأن غيرتهن شديدة، قد يقع من المرأة الشيء الذي ما تريده ولكن تحملها الغيرة على أن تفعل. إن قد تكون دينة وذات خلق في الأصل، لكن إذا غارت تفقد الأخلاق الحسنة، أو تقول ما قد لا يليق. ظاهر القرآن أنه يعتبر خطأ وذنبا، ولهذا قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وظاهر كتاب العزيز أنه معصية يحتاج إلى توبة، لأنه فيه نوعا من الإيذاء، التعاطي لشيء قد يحصل به شيء من الضرر عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن ظاهر الحديث هو أنه منكر لا يجوز، ولهذا قال: إن لعله ظاهر القرآن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه، العجيب في زماننا جدا أن بعض الناس يحتج بهذا على جواز المظاهرات النسائية. من هو هذا المقصود؟ الله المستعان. الله، هذا من العجب والعجب، يعني هذا فقيه مصر. إن كان هذا فقيهنا فتبا لهذا الفقه، والعياذ بالله. هذا دليل على جواز المظاهرات، هذا شيء من يعني عائشة وحفصة ظهر على الرسول بالحجارة، وإذن على قوله هو بحرق السيارات وحرق البيوت وحرق الشرطة والجيش، حرق حراسه عليه الصلاة والسلام. ولماذا تظاهرت؟ هذا من وحي الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال: وإن تظاهر عليه. ومن هذا ما جرى لعائشة لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم تحت بعير حفصة في بعض مغازيه، وكانت حفصة احتالت على عائشة بأن تركب بعيرها وهي تركب بعيرها، فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة وجعل يتحدث معها دنا من حفصة يظنها عائشة، ثم استمر معها. فلما نزلت قصدت هي محلا فيه أشجار وفيه أشياء من نبات الإذخر، تدخل رجلها فيه وتقول: اللهم حي، اللهم أقربا رسولك، ولا أستطيع أن أقول شيئا رسولك، ولا أستطيع أن أقول شيئا. فسئل: المقصود بالدنو أحسن الله عليك دنا منهن؟ فأجاب: يعني يدنو من المرأة بملامسة أو تقبيل، هذا مراده، يعني يزورهن عصر كل يوم، يدور عليهن عصر كل يوم عليه الصلاة والسلام، يسأل عن أحوالهن، يسلم عليهن، يدنو من كل واحدة، في بعض الروايات من غير مسيس، والمراد بالمسيس والله أعلم يعني من غير جماع، حتى يعرف أحوالهن ويرينه عليه الصلاة والسلام، ثم ينتهي للتي لها الدور. طيب، وهذا يدل على ماذا؟ على أن القسم محله، قسم الواجب محله الليل وليس بالنهار، أنه هو البيتوتة. فسؤل رحمه الله تعالى: عفى الله عنك، ظاهر كلام ابن المنير أنه تعريض وأنه ليس بكذب. فأجاب: أي أكلت، يعني يسألون هل أكلت المغافير، يمكن أكل المغافير ما يدرون. المراد السؤال الذي يشعر بأنهن وجدن شيئا أوجب السؤال. وسؤل رحمه الله صلى الله عليه قولهن هذه الريح، ما هي الريح؟ قال رحمه الله: قد يكون أيضا تعريض، أيضا لأنهن ما قلنا ما هذه الريح الكريهة، قلنا ما هذه الريح وبس، يوهم الكلام أنها كريهة، ولكن ما صرحنا له ريح، لكن ما هي بكريهة، لكن تأولنا ما هذه الريح عند ذكر أكلت مغافير يعني توهم أنها رائحة ما هي طيبة. وسئل رحمه الله تعالى على هذا عفى الله عنك يكون تعريضا، فالجواب أجاب يكون تعريضا، الأقرب أنه تعريض، ولكنه يعتبر ذنبا لأنه نوع من إيذائه عليه الصلاة والسلام، وحمله على أن يترك شيئا له فيه رغبة عليه الصلاة والسلام نوع من وحمله على أن يترك شيئا له فيه عليه رغبة عليه الصلاة والسلام نوع من الأذى. وسئل رحمه الله المؤلف عفى الله عنك في الكراهة، يخص كراهة التنزيه أو كراهة التحريم؟ سبحان الله، شوف الشيخ الصبر، طلاب كثير أسئلة وهو صابر، فأجاب محتمل لأنه يستعمل هذا وهذا رحمة الله عليه، كأنه عنده توقف في هذا، والأصل في هذا هو المنع، هذا الأصل الاحتيال الذي يحرم الإنسان شيء أو يحرم الإنسان شيئا يريده ويظن أنه فعل شيئا ما ينبغي أو يسبب عليه مشاكل، قد يظهر منه المنع وإن كان ليس فيه صراحة بالمعصية بالكذب، ولكنه يوهم ذلك. ولهذا جاء في القرآن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من الاحتيال في الشرار من الطاعون.
بركة لعلك في بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.